أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد نكمل بمشيئة ربنا جل وعلا هذه المسيرة في بيان معاني وألفاظ كتاب الله جل وعلا من خلال هذا الكتاب الممتع كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم ومع آخر قصة ذكرت في سورة الكهف مع قصة ذي القرنين وقول رب العالمين سبحانه وتعالى فيها وما ذكره عن هذا الملك الصالح الرجل الصالح قال جل وعلا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا ومعنى هذا يسألك أيها الرسول المشركون واليهود ممتحنين عن خبر هذا الرجل صاحب القرنين فأجبهم قل سأتلو عليكم من خبره جزاء تعتبرون به وتتذكرون ومن ذلك إنا مكنا له في الأرض وأعطيناه من كل شيء يتعلق به مطلوبه طريقا يتوصل به إلى مراده فأخذ بما أعطيناه من الوسائل والطرق للتوصل إلى مطلوبه فاتجه غربا فقال جل وعلا عن هذا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ومعنى هذا أنه سار في الأرض حتى إذا وصل إلى نهاية الأرض من جهة مغرب الشمس رآها كأنها تغرب في عين حمئة حارة ذات طين أسود ووجد عند مغرب الشمس قوما كفارا قلنا له على سبيل التخيير يا صاحب القرنين إما أن تعذب هؤلاء بالقتل أو بغيره وإما أن تحسن إليهم فقال صاحب القرنين أما من أشرك بالله وأصر على ذلك بعد دعوتنا له إلى عبادة الله فسنعاقبه بالقتل في الدنيا ثم يرجع إلى ربه يوم القيامة فيعذبه عذابا فظيعا وأما من آمن الفريق الآخر الذي يؤمن بالله جل وعلا وأما من آمن منهم بالله وعمل عملا صالحا فله الجنة جزاء من ربه على إيمانه وعمله الصالح وسنقول له من أمرنا ما فيه رفق ولي ثم سار إلى جهة أخرى يتبع الطرق والأسباب ليصلح بين العالمين فقال جل وعلا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم اتبع طريقا غير طريقه الأولى متجها إلى جهة شروق الشمس وسار حتى إذا وصل إلى الموضع الذي تطلع عليه الشمس وجد الشمس تطلع على أقوام لم نجعل لهم من دون الشمس ما يقيهم من البيوت ومن ظلال الأشجار كذلك أمر صاحب القرنين وقد أحاط علمنا بتفاصيل ما لديه من القوة والسلطان ثم أتبع سببا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا ومعنى هذا الحال الذي وصل إليه مع هؤلاء القوم الذين أفسدوا في الأرض مع أمتين عظيمتين يأجوج ومأجوج وقد فصل نبينا صلى الله عليه وسلم عن حالهم ما ذكره في أحاديث كثيرة بل وحذرنا منهم ومن فتنتهم ومن شرهم الذي يخربون به البلاد ويقتلون به العباد وسار حتى وصل ثغرة بين جبلين فوجد من قبلهما قوما لا يكادون يفهمون كلام غيرهم وسار حتى قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج يعنون أمتين عظيمتين من بني آدم ماذا يصنعون؟ مفسدون في الأرض بما يقومون به من القتل وغيره فلنجعل لك مالا على أن تجعل بيننا وبينهم حاجزا هذا الحاجز يكون سدا منيعا يمنعهم من الوصول إلينا قال ذو القرنين ما رزقنيه ربي من الملك والسلطان خير لي مما تعطونني من مال فأعينوني برجال وآلات أجعل بينكم وبينهم حاجزا فماذا سيصنع؟ أحضروا قطع الحديد فأحضروها فطفق يبني بها بين الجبلين حتى إذا ساواهما ببنائه قال للعمال أشعلوا النار على هذه القطع حتى إذا احمرت قطع الحديد قال أحضروا نحاسا أصبه عليه فساعتها لا يستطيع يأجوج ومأجوج أن يعلو عليه لارتفاعه فما استطاع يأجوج ومأجوج أن يعلو عليه لارتفاعه وما استطاعوا أن يثقبوه من أسفله وذلك لصلابته فقال ذو القرنين هذا السد رحمة من ربي يحول بين يأجوج ومأجوج وبين الإفساد في الأرض ويمنعهم منه فإذا جاء الوقت الذي حدده الله جل وعلا لخروجهم قبل قيام الساعة صيره مستويا بالأرض وكان وعد الله بتسويته بالأرض وبخروج يأجوج ومأجوج ثابتا لا خلف فيه ثم قال ربنا جل وعلا عن حال الخلق في آخر الزمان وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا أي وتركنا بعض الخلق آخر الزمان يضطربون ويختلطون ببعض ونفخ في الصور فجمعنا الخلق جميعا للحساب والجزاء، وأظهرنا جهنم للكافرين إظهارا لا لبس معه ليشاهدوها عيانا. أظهرناها للكافرين الذين كانوا في الدنيا عميا عن ذكر الله لما على أعينهم من حجاب مانع من ذلك، وكانوا لا يستطيعون سمع آيات الله سماع قبول. أفظن الذين كفروا بالله جل وعلا أن يجعلوا عبادي من ملائكة ورسل وشياطين معبودين من دوني؟ إنا هيأنا أعددنا جهنم للكافرين منزلا لإقامة هؤلاء الذين كفروا بالله وما عبدوا الله جل وعلا. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. قل أيها الرسول هل نخبركم أيها الناس بأعظم الناس خسرانا لعمله؟ هؤلاء الذين يرون يوم القيامة أن سعيهم الذين كانوا يسعونه في الدنيا قد ضاع، وهم يظنون أنهم محسنون في سعيهم وسينتفعون بأعمالهم والواقع خلاف ذلك. أولئك هم الذين كفروا بآيات ربهم الدالة على توحيده وكفروا بلقاء الله فبطلت أعمالهم لكفرهم بها، فلا يكون لهم يوم القيامة قدر عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد تعددت مضمون هذه الآيات بمعانيها في آيات كثيرات تبين وينذر فيها رب العالمين سبحانه وتعالى عن هؤلاء الذين يتخذون طريقا غير طريق الإسلام. ذلك الجزاء المعد لهم هو جهنم، وذلك لكفرهم بالله واتخاذهم آيات المنزلة ورسلي سخرية. ولما ذكر الله عز وجل جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات كانت لهم أعلى الجنان منزلا لإكرامهم ماكثين فيها أبدا لا يطلبون عنها تحولا لأنها لا يدانيها جزاء، فهم في أعظم جزاء وفي أعلى نعيم حينما ينعمون بما وعدهم به رب العالمين سبحانه وتعالى. لذا أمرنا بالمسارعة إلى هذا الخير فقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ثم قال ربنا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. أي قل أيها الرسول إن كلمات ربي كثيرة، فلو كان البحر حبرا لها تكتب به لا لانتهى ماء البحر قبل أن تنتهي كلماته سبحانه وتعالى، ولو أتينا ببحور أخرى لنفدت أيضا. ثم قال: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أي قل أيها الرسول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أن معبودكم بحق معبود واحد لا شريك له وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. فمن كان يخاف لقاء ربه فليعمل عملا موافقا لشرعه مخلصا فيه لربه ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. علق ابن كثير رحمه الله على هذه الآية فقال في هذه الآية: فهذين شرطا لقبول العمل، الإخلاص لله جل وعلا، والثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد جزاء حسنا لعمله يجب أن يتوفر فيه الإخلاص لله تبارك وتعالى، الثاني أن يكون هذا العمل موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآيات التي ذكرت في سورة الكهف في الوجهين فيها فوائد، من أهمها أن ذا القرنين أحد الملوك المؤمنين الذين ملكوا الدنيا وسيطروا عليها، فقد أعطاه الله ملكا واسعا ومنحه حكمة وهيبة وعلما نافعا، وهيبة وعلما نافعا. وكذلك أيضا من فوائد الآيات من واجب الملك أو الحاكم أن يقوم بحماية الخلق في حفظ ديارهم وإصلاح ثغورهم من أموالهم. وكذلك أهل الصلاح والإخلاص يحرصون على إنجاز الأعمال ابتغاء وجه الله جل وعلا. وكذلك أيضا من فوائد الآيات إثبات البعث والحشر بجمع الجن والإنس في ساحات القيامة بالنفخة الثانية في الصور. وأيضا إن أشد الناس خسارة يوم القيامة هم الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا في عبادة من سوى الله. وكذلك لا يمكن حصر كلمات الله تعالى وعلمه وحكمته وأسراره ولو كانت البحار والمحيطات وأمثالها دون تحديد حبرا يكتب به.